أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدليل الثالث المثبت للرؤية الكونية الإلهية أو لإثبات الصانع وإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ما يعبر عنه في كلماتهم ببرهان الإمكان، وتوضيح هذا البرهان وهو من البراهين المعتمدة عندهم لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وإبطال أن المادة هي العلة المفيضة وواجب الوجود. بيان هذا البرهان يتوقف على جملة من المقدمات. المقدمة الأولى، وهي مقدمة قرأناها في علم المنطق، وحاصلها أن نسبة الوجود إلى شيء لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الأولى حالة الضرورة والوجوب، الحالة الثانية حالة الامتناع، الحالة الثالثة حالة الإمكان. فإذا قلنا مثلا اجتماع النقيضين موجود، هنا نسبة الوجود إلى اجتماع النقيضين نسبة الامتناع، بمعنى يستحيل وجود اجتماع للنقيضين، فهنا يقال وجود اجتماع النقيضين ممتنع التحقق أصلا. وتارة إذا قلنا مثلا الإنسان حيوان ناطق موجود، نسبة الوجود وجود الحيوانية الناطقية إلى الإنسان بنحو الضرورة والوجود، بمعنى يستحيل انفكاك الحيوانية الناطقية عن الإنسان. فالشيء إما أن يكون يقتضي وجوب وجوده لذاته، بمعنى أن يكون نفس ذاته تقتضي أنه موجود، وهذا ما يعبر عنه بواجب الوجود. فإذا قلنا الله موجود، نسبة الوجود إلى الله سبحانه وتعالى نسبة الضرورة والوجود، بمعنى يستحيل انفكاك الوجود عن الله سبحانه وتعالى، وأن نفس تصور الذات الإلهية يكفي لتصور أنه واجب الوجود. أما ممتنع الوجود كما إذا قلنا شريك الباري ممتنعون أو اجتماع النقيضين ممتنعون. وعندنا حالة ثالثة، وهي أن نفس الذات ذات الشيء كما لا تقتضي ضرورة الوجود كذلك لا تقتضي ضرورة العدم، كما إذا قلنا الشمس مثلا مضيئة، أو لا تقول الشمس مضيئة، قل إذا قلنا الإنسان شاعر، هنا ذات الإنسان لا تقتضي أن يكون شاعرا كما لا يقتضي أن لا يكون شاعر، قد يكون شاعرا قد لا يكون شاعرا، وهذا ما يعبر عنه بالإمكان. فنسبة الشاعرية إلى الإنسان أنها ممكنة الوجود. أو إذا قلنا الإنسان موجود، وجود الإنسان ليس ضروريا، وإلا لو كان وجوده واجبا لما عدم. كذلك عدم وجود الإنسان ليس ضروريا، وإلا لو كان العدم ضروري لما وجد. إذن وجود الإنسان كما أنه ليس بضروري كذلك ليس بغير ضروري، وهذا معنى الإمكان. إذن فالوجودات إما واجبة الوجود بمعنى نفس الذات تكفي لاتصاف الوجود بها، أو ممتنعة الوجود نفس الذات تكفي لامتناع الوجود عليها كما في استماع النقيضين، أو تكون إما موجودة وإما غير موجودة، وهذا حالة الإمكان. هذا التقسيم بلحاظ الوجود الذهني. أما إذا لاحظنا الموجود الخارجي، فالموجود في الخارج لا يخلو عن حالتين فقط، إما أن يكون واجب الوجود أو يكون ممكن الوجود، لأن ممتنع الوجود لا وجود له في الخارج، لا يوجد خارج، لا يوجد خارجا استماع للنقيضين، كما لا يوجد خارج شريك للباري، شريك الباري مفهوم ذهني، استماع النقيضين مفهوم في الذهن. في الخارج الشيء إما أن يكون واجب الوجود أو يكون الشيء ممكن الوجود، وإذا كان ممكن الوجود فمعناه قد يوجد وقد لا يوجد. من الذي يوجده يحتاج إلى علة توجده وتفيض عليه وتمنحه الوجود. إذن ولما كان الكلام حول الموجود الخارجي إثبات وجود الله خارجا، والكلام يقتصر على الموجود الخارجي فقط، سوف يكون الكلام في هذين القسمين فقط، في ممكن الوجود وواجب الوجود. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وهي مقدمة نفيسة مهمة، حاصلها ما هو مناط احتياج الشيء إلى علة، وبعبارة أخرى متى يحتاج الشيء إلى علة ومتى لا يحتاج إلى علة. متى يقال هذا الشيء لكي يوجد بحاجة إلى سبب وإلى علة؟ هنا نظريات متعددة، نقتصر على ذكر نظريتين فقط. النظرية الأولى تسمى بنظرية الوجود، ومفاد هذه النظرية أن مناط الاحتياج إلى علة هو الوجود، بمعنى إذا كان الشيء موجودا فيحتاج إلى علة، أما المعدوم فهو لا يحتاج إلى علة لأنه معدوم، فلا يحتاج إلى علة في وجوده لأنه عدم. الشيء الذي يحتاج إلى علة هو كونه موجودا، وإذا أسسوا قاعدة مفادها أن كل موجود يحتاج إلى علة. الإنسان موجود إذن يحتاج إلى علة لوجوده، البقر موجود إذن هو بحاجة إلى علة، الكتاب موجود إذن هو ناتج عن علة، كل شيء موجود فهو بحاجة إلى علة. هذه هي النظرية الأولى. نعم سيدي، طبق الفكرة واش مكان في السؤال. هذه هي النظرية الأولى. هذه النظرية يتضح فسادها بلحاظ أن الموجود على قسمين، عندنا ممكن الوجود وعندنا واجب الوجود. فالشيء إذا كان ممكن الوجود يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، هنا يحتاج إلى علة ترجح أحد الطرفين، لأن ممكن الوجود معناه متساوي النسبة إلى جانب الوجود وإلى جانب العدم، فخمسين بالمئة يمكن أن يوجد، 50% يمكن أن لا يوجد، فالنسبة متساوية كفة الوجود والعدم. من يرجح أحد الكفتين، إحدى الكفتين على الأخرى؟ العلة. إذا كانت هناك علة تمنحه الوجود، إذا ترجحت كفة وجوده على عدمه. وإذا كانت هناك، وإذا لم تكن هناك علة تمنحه الوجود، إذا ترجحت كفة عدمه على وجوده. إذا بما أن ممكن الوجود متساوي النسبة إلى الوجود وإلى العدم، يعني ليس ضروري الوجود وليس ممتنعا، يمكن أن يوجد يمكن أن يعدم، فيحتاج إلى علة ترجح جانب الوجود على جانب العدم. نعم. أما إذا كان الموجود الخارجي واجب الوجود، معنى واجب الوجود لا توجد نسبتان، فقط نسبة واحدة وهي أنه ضروري الوجود، لأن وجوده تتصف به ذاته، فبالتالي هنا إذا كان واجب الوجود لا يحتاج إلى علة لوجوده، إنما يحتاج الشيء إلى علة لوجوده إذا كان معدوما فوجد، بينما واجب الوجود معناه أنه بذاته يكون واجبا، الوجود لا ينفك عنه أساسا، الوجود ثابت لذاته فلا يحتاج إلى علة لوجوده، ترجحه على كفة أخرى أساسا لا توجد إلا كفة واحدة في جانبه. إذن هذه النظرية كل موجود يحتاج إلى علة نقول نظرية خاطئة، لأنها تشمل الوجود الممكن والوجود الواجب، مع أن واجب الوجود لا يحتاج إلى علة أصلا، لأن وجوده ضروري، وما كان الشيء ضروريا لا يحتاج إلى علة. ولهذا إذا قلنا الإنسان مفكر، هل يحتاج إلى علة ليكون مفكرا؟ لا يحتاج إلى علة ليكون مفكرا، نفس ثبوت أنه إنسان هو ثبوت أنه مفكر، إذا ثبت أنه إنسان ثبت أنه مفكر، فإذا ثبتت الذات ثبت وجودها، فيما إذا كانت الذات واجبة الوجود. النظرية الثانية يعبر عنها بنظرية الإمكان، ومفاد هذه القضية أو النظرية أن الشيء يحتاج إلى علة إذا كان يتصف بالإمكان أنه ممكن الوجود، أما إذا كان الشيء واجب الوجود فإنه لا يفتقر ولا يحتاج إلى علة. إذن مناط الاحتياج يدور مدار الإمكان وعدم الإمكان، كان ممكنا إذن يحتاج إلى علة، لم يكن ممكنا إذن لا يحتاج إلى علة. فبما أن وجود الإنسان ممكن، هنا يحتاج إلى علة لوجوده ترجح جانب الوجود على العدم، البقر، الماديات، الشمس، النباتات، الجمادات، كلها وجودات ممكنة، إذا تحتاج إلى علة ترجح جانب الوجود على جانب العدم. أما إذا كان الشيء ليس ممكن الوجود، كان واجب الوجود، هنا لا يحتاج إلى علة لأنه واجب وجود. إذا لابد أن تكون القاعدة الكلية ليس كل موجود يحتاج إلى علة، كل موجود ممكن يحتاج إلى علة، لابد من إضافة هذا القيد في القاعدة. وبهذا البيان يندفع إشكال المادي علينا على الإلهي، لأننا عندما قلنا أن كل موجود يحتاج إلى علتين سألنا المادي، قال لنا أسألكم سؤالا، الله موجود أو ليس بموجود؟ إن قلتم معلوم الحمد لله، هذا الذي نريد أن نصل إليه نحن الماديون، أن الله لا وجود له. إن قلت، هذا دليل الفطرة، إن قلت أنه موجود طبق القاعدة عليه، بما أن الله موجود وبما أن كل موجود يحتاج إلى علة، ما هي النتيجة؟ الله يحتاج إلى علة، ما هي علة وجوده؟ يحتاج إلى علة، إذا لم يكن واجبا وجود، لأن واجب الوجود لا يحتاج إلى علة. إشكال أشكل المادي على الإلهي، ما هو الجواب؟ نقول أنت لم تفهم القاعدة العقلية. ليس القاعدة العقلية في قانون العلية أن كل موجود يحتاج إلى علة، بل كل موجود ممكن يحتاج إلى علة. فإذا كان واجب الوجود وجوده واجبا، إذا ليس بحاجة إلى علة، لأن الذي يحتاج إلى علة هو ممكن وجود وليس واجب الوجود. إذا لم تقبل بالجواب نشكر عليك نحن أيها المادي، نقول لك أنت تقول أن المادة واجبة وجود وهي موجودة وكل موجود يحتاج إلى علة، ما هي علة مادتك واجبة الوجود؟ أجل نفس السؤال يرد عليك، وجوابك أنك تقول لا، أن كل موجود ممكن، تقول هو كلامك، كل موجود يحتاج إلى علة. إذن الشيء يحتاج إلى علة إذا كان ممكنا، أما إذا كان واجبا فإنه لا يفتقر إلى علة ولا يحتاج إلى علة لوجوده. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، العلل على قسمين. عندنا علل يعبر عنها بالعلل الحقيقية، وعندنا علل يعبر عنها بالعلل غير الحقيقية. فما هو الفرق بين العلة الحقيقية وبين العلة غير الحقيقية؟ إذا كان المعلول يحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء سميت العلة بالعلة الحقيقية، وإذا كان المعلول يحتاج إلى العلة حدوثا دون بقاء سميت العلة بالعلة غير الحقيقية. بيان ذلك، وجود الإنسان يحتاج إلى علة باعتبار أنه ممكن الوجود، الإنسان ممكن الوجود، يوجد ولا يوجد، فيحتاج إلى علة ترجح كفة الوجود على العدم. ما هي علة وجود الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى، أو المادة، يقول المادة، الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الإنسان. وجود الإنسان أصل وجوده يحتاج إلى علة، لأنه كان معلوما فيحتاج إلى علة، أصل وجوده يحتاج إلى علة، إذن وجوده يفتقر إلى علة بمناط أنه ممكن الوجود. بقاء الإنسان يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى علة؟ استمرار بقائه، استمرار وجوده ايضا يحتاج الى علم. كما يكون الانسان مفتقرا في اصل وجوده الى الله، كذلك في بقائه وفي كل شؤونه يفتقر الى الله. انتم الفقراء الى الله في كل شؤونكم، والله هو الغني الحميد. إذا نجد أن الإنسان كما يحتاج إلى الله في أصل وجوده يحتاج في بقاء واستمرار وجوده، لا ينقطع عن الله سبحانه وتعالى أصلا، كله بجميع شؤونه وأفعاله هو فقير إلى الله سبحانه وتعالى. هنا يقال عن العلة أنها علة حقيقية، بمعنى أن المعلول وهو الإنسان يحتاج إليها في أصل وجوده وفي أصل بقائه. أما إذا كان المعلول يحتاج إلى العلة فقط في أصل الوجود دون البقاء، فالعلة غير حقيقية، من قبيل ماذا؟ من قبيل الثوب والخياط. أصل وجود الثوب يحتاج إلى من؟ إلى الخياط. لولا الخياط لم يوجد الثوب، لكن بقاء الثوب يحتاج الى الخياط؟ لا يحتاج الى الخياط. اذا الثوب انما احتاج الى العلة الى الخياط في اصل وجود الثوب، اما في بقاء الثوب فانه لا يحتاج الى الخياط، فالخياط علة غير حقيقية. مثلا هذه المسجلة أصل تشغيلها تحتاج إلى علة، أن يأتي إنسان ويضغط على الزر، لكن بقاء التشغيل يستمر، لا تحتاج إلى هذا الإنسان الذي يضغط على الزر، فهنا علة غير حقيقية، لأن التشغيل احتاج في أصل وجوده، أما في بقائه فهو لا يحتاج إليه. بعض النباتات مثلا تحتاج إلى المزارع في أصل وجودها، أما في بقائها لا، أتركها تستمر بدون وجود مزارع. حركة الساعة تحتاج إلى أصل الإنسان في أصل الحركة، أصل حركة الساعة أن يضع الطاقة فيها، بعد ذلك هي لا تحتاج إليه في استمرارها. هذا النحو من العلة يعبر عنه بالعلة غير الحقيقية. إذن الفرق بين العلة الحقيقية وبين العلة غير الحقيقية أن العلة الحقيقية يحتاج إليها المعلول في أصل وجوده وفي بقائه، بينما العلة غير الحقيقية فقط المعلول يحتاج إلى العلة في أصل وجوده دون بقائه. المقدمة الرابعة، عندنا قضية. نعم. يأتي إن شاء الله. قلنا في المقدمة الرابعة عندنا قضية مفادها أن كل متغير وكل متبدل فإنه ممكن الوجود، كل ما كان متغيرا وكان متبدلا فإنه ممكن الوجود. لوضوح أن التغير وأن التبدل يعني الانتقال من حالة إلى حالة، مثلا إذا قلنا هذه النقطة تتبدل من علقة إلى مضغة إلى إنسان، هذا التبدل وهذا التحول معناه أن النطفة لم تكن علقة فصارت علقة، لم تكن مضغة فصارت مضغة، لم تكن إنسان فصارت إنسان. هذه النبتة التي يضعها المزارع في الأرض تتغير وتتبدل من مرحلة إلى مرحلة أخرى. تبدأ في أنه تخرج مثلا الورقة، ثم يخرج مثلا الأساق، ثم الأغصان، ثم بعد ذلك إلى أن تصبح شجرة مثمرة. من خصائص التغير، أو لا تقل من خصائص، قل أن كل متغير يكون ممكن الوجود. لماذا؟ لأن معنى ممكن الوجود أنه لم يكن فكان موجودا. لأننا قلنا ممكن الوجود تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. فهذه النطفة يمكن أن تكون إنسان، يمكن أن لا تكون إنسان، فهي متغيرة، إذن هي ممكنة وليس العكس. ليس كل ممكن يكون متغيرا، التفت إذن، كل متغير هو ممكن، ولكن ليس كل ممكن يكون متغيرا. النفس مجردة، بما أن النفس مجردة إذن هي ليست قابلة للتغير، المجرد ثابت. التغير من خصائص عالم الماديات، عالم المادة والماديات. الشيء المادي هو الذي يقبل التغير والتبدل، بينما الشيء المجرد عن المادة لا يقبل التغير ولا التبدل أصلا، لأنه مجرد عن المادة. ومن خصائص عالم المادة هو أنه يقبل التحول والحركة والانتقال والتبدل والتغير وما إلى ذلك من خصائص عالم المادة، ويقبل الانقسام. هذا الكتاب مادة من الماديات، بدليل أنه ينقسم، بدليل أنه يتغير. هذا لونه أحمر، بعد ذلك يكون لونه أصفر، يتبدل، ينتقل، قابل للانتقال. موضوع على هذه الطاولة أضعه على الطاولة الأخرى. إذن هذا مادي. من خصائص عالم المادة قبول التغير. أما المجردات عن المادة كالملائكة، كالناس، نفس الإنسان مجردة، ليست مادية. الروح مجردة، وسوف يأتي إثبات أنها مجردة في مبحث المعاد. الروح لا تقبل التبدل والحركة والانتقال وما شابه ذلك، لأنها مجردة. وإن كانت هي ممكنة، لأنها ليست واجبة وجود، تحتاج إلى علة توجد الروح والنفس. إذن هي ممكنة لكنها ليست متبدلة ومتغيرة لأنها مجردة. إذن نقول كل متغير ومتبدل فإنه ممكن وجود، ولهذا واجب الوجود يستحيل أن يتغير. لأنه إذا قل إن واجب الوجود يتغير، ما معنى أنه يتغير؟ يعني يقول في النقطة ألف يريد أن يصل إلى النقطة باء، هنا كيف يخرج من النقطة ألف إلى النقطة باء؟ يحتاج إلى إلى علة. والمفروض أن واجب الوجود لا يحتاج إلى علة، لأن مناب الاحتياج هو الإمكان وليس وجوب. إذا واجب الوجود لا يحتاج، عفوا، واجب الوجود لا يقبل التبدل والتغير، لأن التغير والتبدل معناه التحول والانتقال، وهذا التحول والانتقال بحاجة إلى علة، وما يحتاج الشيء إلى علة إلا لإمكانه، لكونه ممكنا. هذه المقدمة الرابعة. بعد بيان هذه المقدمات نطرح صياغة البرهان. قال: برهان الإمكان مقدمة، ونبين فيها أربعة أمور. الأمر الأول: إن كل معقول ومتصور في الذهن إذا نسبنا إليه الوجود الخارجي فإما أن يصح اتصافه به أو لا يصح اتصافه به أي بالوجود. فإن لم يصح اتصافه به أي اتصاف المعقول بالوجود لذاته أي لعدم قبول حقيقته للوجود الخارجي فهو ممتنع الوجود لذاته كاجتماع النقيضين وارتفاعهما ووجود المعلول بلا علة ودخول الكبير في الصغير فإن كل هذه الأمور ممتنعة. وإن صح اتصاف الوجود أو اتصاف المعقول المتصور بالوجود فإما أن يكون لاقتضاء ذاته لهذا الاتصاف بمعنى ذاته تقتضي أن يكون موجودا أو لا، والأول واجب الوجود لذاته ليس وأوجب الوجود لذاته، لا واجب الوجود لذاته. والثاني هو ممكن الوجود، الثاني أن نفس ذاته لا تقتضي الوجود كما أنها لا تقتضي العدم، يعني متساوية النسبة إلى الوجود وإلى العدم. ليس ذات الإنسان تقتضي الوجود وليس حقيقة الإنسان تقتضي عدما، وجود يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد، فهو متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، وهذا هو ممكن الوجود. فيتحصل من ذلك أن المتحقق في عالم العين، عالم العين أي الخارج، لأن العالم الخارجي يعبر عنه بالعالم العيني بالوجود العيني، وعالم الذهن يعبر عنه بالوجود العلمي. فيتحصل من ذلك أن المتحقق في عالم العين أي الخارج إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود. هنا لاحظ حدث ممتنع وجود، لأن ممتنع الوجود معناه ممتنع في الخارج. الأمر الثاني، علم من القسمة المتقدمة أن واجب الوجود هو ما كان وجوده نابعا من صميم ذاته فلا تنفك ذاته عن الوجود، كما الحيوانية الناطقية تنبع من صميم ذات الإنسان، كذلك واجب الوجود يكون الوجود نابعا من ذات الشيء، بخلاف ممكن الوجود فإن وجوده ليس من اقتضاء ذاته، ككون الإنسان شاعر مثلا، ذات الإنسان لا تقتضي أن يكون شاعر ولا تقتضي أن لا يكون شاعر، فهو متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، قد يكون شاعرا قد لا يكون شاعرا، بل مفاض عليه، يعني إذا وجدت علة يكون شاعر سوف يكون شاعرا، فإن أعطيه وجد وإلا بقي عدما. فالاحتياج والافتقار إلى العلة سنة الإمكان، وهذا مناط الاحتياج. النظرية الثانية، إذا النظرية الأولى وهي أن النفس يحتاج إلى علة لوجوده نظرية باطلة، مناط الاحتياج هو الإمكان. طبعا هناك نظرية ثالثة، نظرية الحدوث، كون الشيء حادثا يحتاج إلى علة، وهناك نظرية رابعة، نظرية الفقر الوجودي وهي النظرية الصحيحة. والغناء عن العلة سمة الوجوب. الأمر الثالث، تحتاج إلى علة وهي عدم العلة، عدم العلة علة العدم، صحيح؟ متى سيكون معدوما؟ إذا لم تتحقق علة الوجود. إذا عدم علة الوجود علة للعدم، لعدم المعلوم. نظير إذا قلنا عدم الغيم علة لعدم المطر، عدم الغيم علة لعدم المطر، عدم وجود الإفساد علة لعدم الدرس ان شاء الله. فالاحتياج والافتقار الى العله سمه الامكان، يعني صفه الامكان، هذا مناط الاحتياج. والغنى عن العلة سمة الوجوب. إذا إذا كان الشيء واجبا لا يحتاج إلى علة، أما إذا كان ممكنا فإنه يحتاج إلى علة. الأمر الثالث، الممكن كما هو محتاج إلى العلة في بداية وجوده محتاج إلى العلة في البقاء، أي في استمرارية وجوده. وهذا ما عبرنا عنه بالعلة حقيقية، لأن العلة لو ارتفعت وانقطعت عنه بعد أن أوجدته، هنا هذا التعليل يأتي. هنا يأتي سؤال السيد، ما الدليل على أن الممكن، ما الدليل على أن المعلول يحتاج إلى العلة في حدوثه وفي بقائه معا؟ نقول نحن والقاعدة، الشيء يدور مدار موضوعه، موضوع احتياج الشيء الى العلة كونه ممكنا. هذا الانسان بما انه ممكن الوجود اذا احتاج الى علة، لان كل ممكن احتاج الى علة. الان وجد الانسان، اذا وجد الانسان اصبح واجب الوجود او ماذا له ممكن الوجود؟ ممكن الوجود، ممكن الوجود بالنسبة الى، كيف يكون ممكن الوجود وقد وجد؟ أصبح واجب الوجود، لكن بالغير، بالغير أصبح واجب الوجود. بمعنى قبل وجوده هو ممكن الوجود، يعني يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد. الآن إذا وجد تحققت العلة ووجد، أصبح الوجود ضروري، لكن هذا الوجود الضروري بواسطة تحقق العلة، لكن يبقى أنه ممكن بلحظات متعددة، بلحاظ أفعاله هو ممكن، بلحاظ أصل ماهيته أنه، أصل ماهيته أنه ممكن. إذا الإمكان، إمكان المعلول لا زال في مرحلة الإمكان، في حالة الإمكان، ولهذا ما زلت يقال أنت لست واجب الوجود بالذات، حتى وإن كنت موجودا فأنت لست واجب الوجود بالذات، إذا أنت ممكن الوجود. إذا كنت ممكن الوجود ومناط احتياج الشيء إلى علة هو الإمكان، إذا دائما تحتاج إلى علة، لا ترتفع عنك علة. إذا لماذا المعلول يحتاج إلى العلة في أصل وجوده وفي أصل بقائه؟ لأن الشيء يحتاج إلى علة إذا كان ممكنا، والمفروض أن الإمكان ملازم له، لا ينفك، لا ينفك عنه، فهو دائما محتاج الى علة. ولهذا بعبارة اخرى قل، اذا قلنا ان العلة اوجدت المعلول ثم ارتفعت العلة، يعني هو لم يحتاج الى العلة في بقائه، نقول وجوده لا شك انه في كل ان هو يحتاج الى وجود. وجود الإنسان في الدقيقة الأولى يختلف عن وجود الإنسان في الدقيقة الثانية، يقال موجود في الدقيقة الأولى، موجود في الدقيقة الثانية، موجود في الدقيقة الثالثة، في الدقيقة الرابعة. هو الآن العلة عندما أوجدته، أوجدته في أي دقيقة؟ في الدقيقة الأولى، أوجدته في الدقيقة الأولى. وجوده في الدقيقة الثانية يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى علة؟ هو الآن هل وجوده هو لم يكن موجودا في الدقيقة الثانية، صحيح؟ هو فقط وجد في الدقيقة الأولى، إذا وجوده في الدقيقة الثانية يحتاج إلى علة، لأنه لم يكن موجودا فيحتاج إلى علة لإيجاده. إذا وجد الشيء في الدقيقة الأولى لا يوجد في الدقيقة الثانية، إذا تكون علة الوجود هي علة الوجود للدقيقة الأولى والثانية والثالثة، هكذا تريد أن تقول؟ تقول علة الوجود هي علة الوجود في الدقيقة الأولى وفي الدقيقة الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة إلى آخر حياتي، هكذا؟
لا بالعكس.
كيف بالعكس؟
يعني عدم حمل الدوران، يعني علة الوجود سبب لوجودي في الدقيقة الأولى، والسبب وجودي في الدقيقة الأولى تكون
على كل حال احتاج إلى علة، احتاج إلى علة في وجودي وفي بقائي. وعلة العلة علة، إذا أنا كنت أنا علة لابني وأنا معلول لأبي، إذا ابني معلول علة العلة علة. ولهذا يقال الابن، الابن علته الأب وعلته الجد أيضا، ولهذا الجد أبو. الجد بما أنه أوجد الأب هو أوجد الابن أيضا بإيجاده للأبي. نقول إذا هو في كل آن في كل دقيقة في كل زمان يحتاج إلى وجود، فهو إذن الإمكان ما زال ملازما له، وإذا كان الإمكان ملازما له إذن يحتاج إلى علة في بقائه وفي أصله وجوده. قال فإما أن يكون وجوده في الآنات اللاحقة، الآنات اللاحقة أنت الدقيقة الثانية الثالثة الرابعة ناجعا من ذاته فيلزم انقلاب الممكن واجبا، هو كان ممكنا أصبح الآن واجب، لأنه في الدقيقة الأولى احتاج إلى علة لأنه ممكن، أما في الدقيقة الثانية لا يحتاج إلى، إذا قلتم لا يحتاج إلى علة يعني أصبح واجبا، إذا انقلب الممكن إلى وهو محال أن تنقلب الحقيقة إلى حقيقة أخرى، هذا أمر محال. أو لا يعني، أو لا يعني لم يكن الوجود نازعا من ذاته، إذا هو ممكن الوجود وكل ممكن الوجود بحاجة إلى العلة، إذا هو محتاج إلى العلة في أصل وجوده وفي أصل بقائه. قال وهو محال أو لا، أو لا يعني لا يكون الوجود اللاحق نازعا من ذاته، إذا هو ممكن الوجود لأن الذي نازع، لأن الوجود النازع من، لأن الوجود النازع من الذات هو واجب الوجود فقط. فإذا لم يكن الوجود نازعا من الذات كان ممكنا، وإذا كان ممكنا طبقوا عليه القاعدة كل ممكن يحتاج إلى علة فيحتاج إلى العلة المبقية له لأنه ممكن ولا زال في دور الإمكان. نعم سؤال فقط أقرأ هذا. ومثل الوجود في الممكن مثل النور في المصباح في توقفه ابتداء وبقاء على جريان الكهرباء فيه باستمرار. لا يقال أن الطاقة الكهربائية أصل في وجود النور، لا، النور كما هذا المصباح الكهربائي كما يحتاج إلى الطاقة الكهربائية في أصل وجوده في أصل إضاءته كذلك استمرارية الإضاءة خلافا للثوب والخياط. فإن الوجود في الممكن متوقف ابتداء يعني حدوثا أصل وجوده وبقاء أي استمرارا على إفاضة الوجود عليه من علته باستمرار. وهذا معنى أن الإنسان دائما التعلق بعلته، أن الإنسان لا ينقطع ولو دقيقة واحدة ولو ثانية واحدة عن علته. وهذا معنى أن الفيض فيض الحق سبحانه وتعالى متصل لا ينقطع، وإلا لو انقطع الفيض لحظة واحدة لساقت الأرض ما عليها، لأن العلة توقفت والمعلول ينعدم بانعدام العلة، ولهذا الفيض هو دائم، فيض الحق سبحانه وتعالى متصل لا ينقطع ولا لحظة واحدة، ولو انقطع ولو للحظة واحدة لساقت الأرض وما عليها. الأمر الرابع إن كل متغير ومتبدل ممكن، لما؟ لأن التغير عبارة عن طرو حالة وجودية لم تكن من قبل. هذه النطفة لم تكن إنسان فأصبحت إنسان، هذه حبة القمح لم تكن نبتة فأصبحت نبتة، طرأت عليها حالة وجودية وهي النبات الإنسان، وكان هذا المتغير يفتقدها. النطفة لم تكن إنسانا، النبتة حبة القمح لم تكن نبتة فأفيضت عليه وأعطيت له، وهذه سمة الإمكان، إذ الواجب وجوده من ذاته ولا يفاض عليه الوجود لأن وجوده واجبا وجودي. هذا تمام الكلام في المقدمات الأربع. تأتي إن شاء الله صياغة البرهان وطريقة البرهان المعبر عنه ببرهان الإمكان. نعم سيد. فككها. والحمد لله رب العالمين.
Oh, no, no, no.